إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قرأت لك. لا شك أننا جميعا نتابع منذ عام كامل بعد أن حدثت ثورة 25 يناير، نتابع أحوال مصر الاقتصادية والأمنية والاجتماعية وكل الأحوال التي تتعرض لها مصرنا الحبيبة، ولا شك أننا جميعا نتمنى لها كل خير وكل رفعة وكل تقدم بإذن الله عز وجل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بقلوب العباد جميعا إلى ما فيه رضاه تبارك وتعالى، وإلى ما فيه مصلحة البلاد والعباد بإذنه عز وجل. حقيقة في الأيام الماضية أتابع كما يتابع كثيرون عددا من البرامج على سائر القنوات التي يعني تجري حوارات، منها بإذن الله تعالى ما هو نافع. تابعت من هذه الحوارات بعض ما يقدم شيئا للأمة لمصرنا من بناء بعض الجمعيات الأهلية وجمعية واحد من الناس على وجه الخصوص، إن شاء الله يعني يزمعون بناء خمس مدن أو خمس مدن في خمسة محافظات أو خمس محافظات في مصر، كل مدينة فيها حوالي 3000 وحدة سكنية. إذا كانت يعني جمعية خيرية أو أهلية تستطيع أن تقوم بمثل هذا العمل، فهذا شيء يعني ينبئ عن أصالة وعن محبة لفعل الخير من المؤسسين ومن المشاركين ومن المتبرعين. تابعت برنامج الحقيقة مع الأستاذ عمرو الليثي والفنان محمد صبحي يتكلمان في هذا الأمر، والرجل يقول نحن يعني نفكر في جمع مليار جنيه لنبدأ هذا المشروع، والمحافظات يعني أعدت أو خصصت مساحات تتراوح ما بين 60 فدان تقريبا لكل مدينة، يعني خصصت هذه الأماكن، وإن شاء الله تعالى سيبدأون في العمل في القريب. الذي أسعد وأبهج أيضا أن الجاليات المصرية في الخارج في فرنسا وفي ألمانيا وفي أمريكا تبرعت ببناء مستشفيات وببناء مصانع وببناء أشياء يعني إن شاء الله سيكون فيها النفع والخير لهذه المدن الجديدة التي سينقل إليها يعني عدد من الذين يسكنون العشوائيات في مصر. حقيقة هذا شيء جميل ويسعد ويبهج، وإذا كانت هذه جمعية واحدة فعلت هذا. اليوم أنا تابعت أيضا برنامج على قناة الحكمة عرضت فيه إحدى النساء الفاضلات أو الفضليات أيضا نوع من العروض الاقتصادية الجيدة التي تقوم على يعني عاتق المصريين من باب التبرع يعني النفع العام أو الإسهام في النفع العام، سواء في إعداد وحدات سكنية أو في تشغيل بعض الناس أو إقامة بعض المشروعات وما إلى ذلك. هذا شيء جيد وعظيم جدا، وأيضا نحن نقول لدولتنا الطيبة ولحكومتنا إن شاء الله الرشيدة، هناك موارد بشرية أو يعني إمكانات بشرية هائلة، عندنا بشر يعني عندنا طاقات شبابية، عندنا أناس يجلسون على المقاهي بالمئات أو بالآلاف أو مئات الألوف، عندنا أيضا موارد اقتصادية حبان الله عز وجل بها من نيل أو ثروات سمكية أو غير ذلك، عندنا أراضي صالحة للإنبات، عندنا واحات في الصحراوات فيها ماء من الممكن أن يغذي مناطق كثيرة جدا. وقد اكتشف قريبا إحدى هذه الواحات في الصحراء الغربية يعني فيها ماء يكفي حوالي 300,000 فدان زراعة. عندنا بفضل الله تعالى خيرات كثيرة جدا، لكن نسمع أيضا الناس يئنون ويضجون ويشكون إن الحالة الاقتصادية صعبة جدا، وإنه يعني العوز المادي والحالة فيها نوع من الفقر أو التراجع، لأن ما فيش إنتاج كما ينبغي. ولذلك كان كثير من الناس يعني يتصايحون وربما يعني يسبون في الثورة ومن فعلوا الثورة لأنها سبب في تعطيل يعني عمليات الإنتاج وما إلى ذلك. حقيقة طبعا الثورة ليست سببا في هذا، ويستطيع الناس ونحن نرى بفضل الله تعالى يعني تقدما بإذن الله في عجلة الاقتصاد، والأمور ستتحرك إلى الأفضل بمشيئة الله تبارك وتعالى. طيب ما الذي يعني يعنينا الآن، ولماذا نتكلم عن هذه الأمور في برنامج قرأت لك؟ لأننا أيها الإخوة الأحبة نحن لا نستطيع بغير عون من الله عز وجل، وبغير تيسير من الله تبارك وتعالى، وبغير بركة يضعها الله عز وجل في أموالنا وفي أوقاتنا وفي صحتنا وفي أرضنا وفي مائنا وفي أموالنا في كل ما يحيط بنا، إذا لم يوجد هذا العون من الله تعالى وتوجد هذه البركة، فمهما كانت عندنا من أموال فلا شيء سينفعنا. وإذا أردت أن ترى فانظر إلى أمريكا وانظر إلى غيرها من البلاد التي تنتعش اقتصاديا ولكنها أيضا تتهاوى اقتصاديا، تتهاوى اقتصاديا بالورق والقلم. يعني يقولون إن كثيرا من الناس يقترضون ولا يسددون أو ما إلى ذلك، كما حدث في الأزمة الخاصة بالسكن وبالبنوك في أمريكا منذ سنوات قلائل. فيعني أزمة طاحنة، أزمة اقتصادية طاحنة عالمية أثرت على العالم كله. ما أحد فكر أن هذا بسبب يعني مخالفة منهج الله عز وجل، لا سيما فيما يتعلق مثلا بالتعامل الربوي. لم يفكر، وإن كان طبعا أهل الإسلام والعلماء المسلمون يقولون هذا ويذكرون على سبيل التذكير والوعظ والإرشاد أتباعهم وذويهم ممن يدينون بدين الإسلام، فكروا وقدروا وذكروا إخوانهم بأن يعني الطاعات تجلب الخيرات، وبأن التعامل الربوي يمحق كل خير. ولذلك دعوا الناس إلى التمسك بأهداب شريعة الله عز وجل حتى يحقق الله لنا الخير الذي نصب إليه. والله تعالى في كتابه الكريم بيّن لنا ذلك حين قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. لما كذب الناس أخذهم الله عز وجل بما كانوا يكسبون، فذاقوا مرارة الجوع وذاقوا مرارة الخوف. ولذلك قال الله تعالى في سورة قريش لإيلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أمن الناس من الخوف وأطعم الناس من جوع. إذا حدث هذا حدث الأمن والأمان والسلم والسلام، حدثت الراحة، حدث الرخاء الاقتصادي الذي يعيش فيه الناس ويأكلون الرغد ويتنعمون يعني بما حاب الله عز وجل الأمة من خيرات وبركات. والله تعالى ضرب مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ضرب الله المثل بهذا ليس على سبيل التسلية للناس، وإنما على سبيل الوعظ والإرشاد، على سبيل التنبيه، على سبيل خذوا حذركم انتبهوا وإلا فالدور عليكم، أو من الممكن أن يحيط بكم ما أحاط بغيركم، أو أن يحيق المكر السيء بكم إذا كنتم مسيئين، كما قال الله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. اليوم أنا أتحدث مع حضراتكم في كتاب صغير الحجم، والكتب التي تتكلم في هذا الموضوع كثيرة جدا، لكن هذا الكتاب عنوانه البركة. كيف يحصل المسلم أو كيف يحصل المسلم عليها في ماله ووقته وسائر أموره مع إيراد بعض القصص المعاصرة في مسألة البركة. هذا الكتاب من إعداد الدكتور أمين ابن عبد الله الشقاوي، عضو الدعوة بوزارة الشؤون الإسلامية وخطيب جامع التوحيد بالرياض. كتاب صغير الحجم لكنه فيه تعريف للبركة وأهمية البركة في حياتنا والحث على طلبها، أيضا العلاقة بين البركة والكثرة، هل الإنسان الذي عنده مال كثير يعني شرط أن يبارك له في هذا المال، ولا من الممكن أن يبارك الله في القليل وربما تمحق البركة من الكثير؟ المسألة ليست مسألة كثرة أو قلة. أيضا ما هي الأسباب التي تستجلب بها البركة وما هي موانع البركة، يعني كيف تمنع البركة من الإنسان وكيف يستجلب الإنسان هذه البركة من الله تبارك وتعالى. ثم أورد عددا من النصوص القرآنية والحديثية وأمثلة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام في موضوع البركة. إذن هذا الموضوع موضوع يخص المصريين ويخص المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين، يخص العرب في كل مكان، يخص المسلمين في أرجاء الأرض كلها. إذا أردت أن يبارك الله لك في مالك، في وقتك، في عافيتك، في علمك، في عملك، فالزم ما يدعو إليه هذا الكتاب من الأمور التي تستجلب بها البركة، وأبعد نفسك عن الأمور التي تمنع البركة. الكتاب يستمد من كلام ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس يعني بدعا وليس بعيدا عن هذا النهج اللاحب الواضح الذي نحبه ونعيش عليه، ونسأل الله عز وجل أن يتوفانا عليه، وهو منهج يعني أهل السنة والجماعة المستمد من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. البركة أمر في غاية الأهمية في حياتنا، وإحنا طبعا بنشكو كثيرا الناس الذين يملكون المحلات التجارية والمصانع، الذين يملكون أراضي كثيرة، الذين يملكون عقارات، الذين يعملون في وظائف، والذين لا يعملون أو الذين يعملون أعمالا حرة. كل الناس الآن يشكون من ضيق ذات اليد، من أن الحالة الاقتصادية يعني شديدة، من أن هناك تراجعا. لكن هناك نقطة طيبة ومضيئة عند كثير من الناس الذين فتح الله لهم آفاق الخير ووسع عليهم وعرفوا أن لله تبارك وتعالى حقا في المال هو الزكاة، وأن الله تعالى يجزي المتصدقين المحسنين جزاء ما يفعلون يعني جزاء عظيما. فكهذه النقطة المضيئة هي التي تحاول يعني هنا وهناك أن ترفع العناء عن بعض الناس. لكن نحن نقول حتى لا يتعلق الناس بعضهم ببعض، ينبغي أن نتعلق بمسبب الأسباب سبحانه وأن نتعلق بربنا عز وجل. نحن نريد لأنفسنا ولا شك الخير. الله تعالى قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقال وتحبون المال حبا جما. فبين الله تعالى تعلق الإنسان بالمال، وكذلك تعلق الإنسان بولده بفلذة كبده. ونحن لا نسعى ونكدح ونكد كثيرا ونشقى في حياتنا، بل ويتغرب بعضنا أو أكثرنا عن بلاده من أجل أن يأتي بالمال الكثير. لمن؟ من أجل أولاده، من أجل أن يسعدهم، من أجل أن يطعمهم وأن يكسوهم وأن يعالجهم وأن يسكنهم أحسن الأماكن وأن يقلهم أحسن المراكب يعني السيارات وما إلى ذلك. كأن المال والبنين أو الأولاد هما اللذان يحركان الإنسان في مسألة الدفع للناحية الاقتصادية من أجل أن يحصل هذه الخيرات والبركات ليسعد هو ومن معه. البركة، حلول البركة في الشيء، النماء، الزيادة، الخير في الشيء الذي يبارك الله عز وجل للإنسان فيه أو الذي يعطيه الله عز وجل للإنسان فتحدث فيه البركة. تحدث البركة في الزوجة، زوجة صالحة، زوجة معينة على طاعة الله، زوجة تتعامل بالمال الذي يأتي به زوجها وإن كان قليلا فتستطيع أن تدبر أمورها من خلاله، زوجة إذا دخل زوجها عليها سرته وأسعدته ولم تشكه يعني إلى الناس، بل ربما بعض النساء تشكو الله عز وجل إلى الناس، يعني ربنا مضيق علينا، ربنا مدناش، ربنا أعطى لغيرنا. مثل هذا كلام يعني سيء يسيء إلى صاحبه، لأنه فيه سوء أدب مع الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، البركة، الاقتصاد، المال، كل هذه الأشياء أمور داخلة في نطاق الرزق، والرزق مكفول كفله الله تعالى لخلقه. قال تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. والله تعالى أقسم وقال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. تحدث القرآن عن الرزق في آيات كثيرة، وكما قلت الرزق أنواع كثيرة جدا، لكن الإنسان لابد أن يعلق نفسه بالله ابتداء. ليه؟ لأنه الرزق من المقدور، من القضاء والقدر، وهو أمر غيبي. يعني أنا بكرة عندي إيه؟ الله أعلم. ما الذي سيأتيني غدا؟ الله أعلم. أنا لست مكلفا بعمل الغد إلا حين يأتي الغد، فكذلك لست مكلفا بالبحث عن طعام الغد إلا حين يأتي الغد. أما أنا الآن فلي الساعة التي أنا فيها. نعم، لا مانع من الأخذ بالأسباب، بل هو أمر أمر به الشرع. الله تعالى خاطب مريم وهي في حال المخاض في حملها لوليدها، قال: وهزي إليك الجذع، هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. لذلك أخذ من هذا التوجيه، لابد أن يأخذ الإنسان بالأسباب وأن يتحرك، وإن كان اعتماد المؤمن على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. ثق في الله تبارك وتعالى أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. تعيش بهذا المعنى ترتاح وتطمئن. ولذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام الترمذي وحسنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما هذا في خمس أمور بينها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: أنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأخذ بيدي وعد خمسا، قال منها: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الرضا بقسمة الله، قسمة الله يعني في الأرزاق. ولذلك كان من الإيمان بالله عز وجل، من أركان الإيمان أن تؤمن بقدره، تؤمن بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. تؤمن أن ما جاءك من رزق هذا هو الذي كتبه الله تبارك وتعالى لك. ولذلك يعني في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق. لي عليك فريضة، فرض الله عز وجل عليك عبادة، وأيضا تكفل سبحانه وتعالى برزقك. لي عليك فريضة ولك علي رزق، إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. وده سبحان الله، الله عز وجل يرزق البر والفاجر، ويرزق الطائع والعاصي، ويرزق المؤمن والكافر، يرزق الناس جميعا. لكن البركة فين؟ أين تحل البركة؟ وأين يكون النماء؟ وأين يكون الخير؟ وأين تكون الزيادة؟ مع أهل الإيمان الذين قال الله لهم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لكن طبعا الحال: ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الحديث القدسي هذا الذي ذكرت منه طرفا في نهايته، يعني إن لم تفعل، إن لم ترضى بما قسمته لك، سلطت عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما كتبته لك. يعني الإنسان لابد أن يكون عنده قناعة بأن ما قدره الله عز وجل له هو رزقه، يفرح به ويسأل الله تعالى أن يبارك له فيه. رزق العلم، رزق الزوجة، رزق الولد، رزق المال، رزق السكن، رزق الدابة أو السيارة، هذه كلها أرزاق تحيط بك، رزق الصحبة، كل هذه المعاني ينبغي أن تسأل الله عز وجل أن يبارك لك فيها. وعندنا من النماذج كما سنوضح الكثير والكثير، لكن يهمنا في البداية أن نقول إن البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، ثبوت الخير الإلهي. يعني إيه الخير الإلهي؟ يعني ما يسر الله لك من طعام. ربما بعض الناس يأكل كسرة فيشعر معها بالرضا ويشعر معها بالشبع، يشرب شربة ماء أو عصير أو ما إلى ذلك فيشعر بالري والراحة. ربما يأكل آخر يعني في سبعة أمعاء ويقوم وهو جائع لا يحس بالشبع، يشرب يعني أكوابا وعددا من اللترات ومع ذلك لا يحس بالري، عنده مال كثير جدا ولكن لا يستشعر، يعني مهما أنفق منه لا يستشعر السعادة، عنده كذا وكذا من مقومات الحياة ومع ذلك هو لا يجد نفسه مرتاحا أو مطمئنا مع هذا المال أو مع هذا الشيء الذي رزقه الله عز وجل إياه. إذن ثبوت الخير الإلهي في الشيء هو معنى كلمة البركة، ولذلك يقولون البركة يمكن مأخوذة من كلمة البركة. ليه؟ لأن الماء يستقر فيها، ثبوت الماء في البركة ثم يعني نطقت الكلمة هكذا، وبرك البعير في المكان يعني استقر فيه، فالبركة تعني النماء وتعني الزيادة. والآيات القرآنية بقى كثيرة جدا، ونودي أن بورك من في النار ومن حولها، قول الله تعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. البركة ذكرت كثيرة، يعني وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. سيدنا يحيى يقول هذا، وسيدنا عيسى عليه السلام يقول هذا، كتاب أنزلناه إليك مبارك في سورة صاد. ليه كتاب مبارك؟ لكثرة خيره ومنافعه هذا الكتاب العظيم، كتاب ربنا تبارك وتعالى. في الأحاديث وما أكثر ذكر البركة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أدعيته ولنفسه صلى الله عليه وسلم ولأمته ولعدد من الصحابة، وبارك لي فيما أعطيت، أيضا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، حتى في صلاتنا ونحن نقرأ التشهد اللهم بارك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يعني كأنه يسأل الله تعالى أن يثبت له هذا الخير وأن يديم له ما أعطاه من التشريف والكرامة صلى الله عليه وسلم. أيضا البركة لها أهمية عظيمة جدا، كما نقول إذا حلت البركة في الشيء فلا تسأل عن نفعه وكثرة دوامه. ليه؟ لأنه لا قيمة لكسب محقت بركته ولا لوقت يعني لا بركة فيه. ما فائدة شيء وجوده كعدمه سواء بسواء؟ يعني واحد عنده وقت طول النهار فاضي ولم يفعل شيئا، عنده 7-8-10 ساعات أمام التلفاز يجلس حتى لا يشاهد ما يعود عليه بخير، ما يعود عليه بخير في الدنيا أو في الآخرة، يجلس هكذا، هذا عنده وقت مسكين، ضيع وقته، بدد وقته، بدد شيئا من صحته، مر عليه اليوم ولم يفد شيئا جديدا، سيندم بعد ذلك ندما شديدا. إن أهل الجنة لا يتندمون ولا يتحسرون على شيء إلا على دقائق مرت عليهم في حياتهم لم يفيدوا منها أو لم يذكروا الله فيها. إذا كنا نقول يا أخوانا الأحبة سبحان الله وبحمده غراس الجنة، يعني إذا قلت سبحان الله وبحمده غرست نخلة في الجنة. فإذا جلس المؤمن صامتا هكذا، صحيح هو آمن والناس يأمنون شره، لا شر عنده بإذن الله، لكنه جلس صامت، لماذا لم يشغل نفسه بالذكر؟ لماذا لم يشغل نفسه بالتفكر، عبادة التفكر؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. التفكر، عبادة التفكر والتأمل، هذه عبادة. فإذا جلست صامتا اجعل صمتك فكرا، وإذا نطقت فاجعل نطقك ذكرا، يعني إذا تكلمت فتكلم بالخير، لا تضيع وقتك هكذا، اجلس يعني حتى لو نمت على شقك الأيمن تفكر في شيء، تسبح، تذكر الله، تسمع آية من آيات الله، المهم ألا يضيع وقتك هباء هكذا. يبقى عندي رزق في الوقت، لكن إذا لم أستخدمه جيدا سيأتي الوقت الذي أندم عليه. ناس عندهم من المال ولم يعتمروا ولم يحجوا، مع أنه يسر الله له الزاد والراحلة وصح له جسمه، يعني عنده صحة في جسمه وعنده وقت، ومع ذلك لم يعتمر ولم يحج. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تابعوا بين العمرة والحج فإنهما ينفيان الفقر كما تنفي النار، يعني خبث الحديد والذهب والفضة. الجمعة إلى الجمعة كفارة، والعمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، كل هذه مكفرات لما بينهما لم تخشى الكبائر. إذن عنده مال لكنه لم يستفد منه، عنده وقت لم يستفد منه، عنده علم لم يزكي بهذا العلم ولم يعلم الناس، هذا كأنه مغبون يعني خاسر، ضيع وقت، ضيع جهد، ضيع مال، ضيع علم لم يستفد هو منه خيرا أو حسنات أو حتى أعمالا في دنياه، فهو الذي سيحيق به الندم أو ستأتي عليه لحظات أو ساعات الندم، ولا الساعة ساعة مندم، يعني لما يروح بقى إلى الله عز وجل وبعدين يبص في صحيفة أعماله فيجد أن هناك أوقات كثيرة ملأها بغير طاعة، ساعتها يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فتكون الإجابة كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. مش هينفع، لن يستطيع الإنسان أن يرجع مرة أخرى إلى الحياة ولن يستطيع أن يعمل. نحن الآن في دار عمل نستطيع أن نستفيد من أوقاتنا ومن أموالنا ومن صحتنا وعافيتنا ومما علمنا الله عز وجل من كل ما يسمى رزقا حتى يبارك الله لنا فيه. ونحن حين نقول البركة هي النماء تسترجع كده يعني شريط أهل العلم الأوائل والمعاصرين من المجتهدين من أصحاب الهمة العالية، ترى أئمة كثيرين جدا كانوا لا يتوقفون عن التعليم، ربما في الأوقات فقط التي يصلون فيها أو يقضون حوائجهم الخاصة وأوقات النوم، أما بقية اليوم فكله عمل. الإمام النووي، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام سفيان الثوري، الإمام الأوزاعي، الإمام ابن القيم، الإمام ابن تيمية، ابن الجوزي، أسماء كثيرة جدا، الإمام الذهبي، من المعاصرين أئمة يعني كثيرون، الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، الشيخ الألباني رحمة الله عليه، الشيخ ابن عثيمين، أئمة كبار علماء من المعاصرين أيضا الذين لهم مؤلفات كثيرة، الشيخ القرضاوي حفظه الله، الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله، أسماء كثيرة جدا لا أستطيع أن أحصيها من المعاصرين ومن السابقين استثمروا أوقات حياتهم أحسن استثمار، فخدموا البشرية وخدموا الأمة، خدموا الإسلام والمسلمين بمؤلفات علمية نافعة وبجهود بارك الله لهم فيها. من المؤلفين من ألف 100 كتاب، ومنهم من ألف 50، ومنهم من ألف أقل، ومنهم من ألف أكثر، يعني يحضرني الآن مثلا أبو الوفاء ابن عقيل له كتاب اسمه فنون الأفنان 800 مجلد 800 مجلد. الإمام الذهبي يقول وقد اطلعت على المجلد رقم 400 أو 424 مثلا، يعني نظر أو وجد هذا الكتاب 424 مجلد، المجلد مثلا فيه 400 صفحة أو 500 صفحة. أبو الوفاء بن عقيل هذا ما كان يأكل كما نأكل، يعني ما بيقعدش يمسك عيش ويأكل أو يمسك ملعقة ويأكل رز وما إلى ذلك، كانت أخته تسحق له الكعك، يعني زي الصميت أو الخبز الناشف يسحق له لأنه ما عندوش وقت يمضغ، وده طبعا نادر، يعني يعتبر نادرة من نوادر الزمان، لكن موجود، وموجود مثله من يعني يستغلون الأوقات ولا يعني يقضون أوقاتا كثيرة في الطعام واللهو وما إلى ذلك. لما كانت تسحق له الكعك فيستفه، يعني يأخذ كده يعني جرعة ويشرب عليها الماء ويتبلغ بها بعد فترة حتى يعني ينهكه التعب أو ينهكه التعب حتى يعود مرة أخرى لأخذ جرعة، كأنه بياخد برشان مش فاضي. جماعة من طلبة العلم اشتروا سمكة وكانوا ينتقلون من عالم إلى عالم من عالم إلى عالم، فاشتروا سمكة كبيرة وضعوها في البيت ريثما يعودون من الدرس فيطهونها، يطبخوا السمكة بقى ويأكلوها. مر يومين، يعني مر اليومان عليهم أو عليهما ولم يمضج السمك حتى نتنت ريحته، فيعني انتبه إلى أنهما لم يعني يطبخ السمك الذي اشتراه أو أحدهم. ليه؟ لأنه انهمك في الطلب. نحن نريد أن تحل البركة في أمورنا كلها، في أزواجنا، في أولادنا، في صحتنا وعافيتنا، في أموالنا في أعمالنا في أعمارنا. يعني نتمنى أن تحل البركة في كل هذا بإذن الله تعالى. لماذا أنا أقول؟ لأنه لا فائدة من وجود الشيء الذي وجوده كعدمه. عنده فلوس ما بيستفيدش منها، لا بيستفيد منها لنفسه. يعني مثلا البخيل عنده مال، هذا المال لا ينفقه على نفسه ولا ينفقه على عياله، طب استفاد ايه بالمال؟ ولا يخرج منه زكاة ماله ولا يخرج منه الصدق. وعندنا حديث في منتهى الروعة، والحديث صحيح، هذا الحديث يعني اظن عن المستورد ابن شداد رضي الله تعالى عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما الدنيا لاربعة نفر. الدنيا يعني المال وحظوة المال وحظوة الدنيا، والدنيا حلوة خضرة. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، انتبه عشان تعرف إن ده رزق، مالا وعلما، فهو يعرف لله فيه، يتقي فيه ربه ويعرف لله حقه ويصل فيه رحمه. يتقي الله ويعرف حق الله عز وجل في هذا المال ويصل الرحم، يعني ينفق على أهله وعلى ذويه وعلى كذا، ويخرج الزكاة المطلوبة في هذا المال، لأن في المال حق، لابد أن يخرج الإنسان هذا الحق ليرد من الأغنياء إلى الفقراء، نوع من التوازن الاجتماعي، العدالة الاجتماعية التي يكرم الله عز وجل بها البشرية. رجل أتاه الله مالا وعلما، فهو يعرف لله حقه، يتقي الله عز وجل في هذا المال، يعني يصل فيه رحمة. هذا بأطيب المنازل، إنسان في المرتبة العالية جدا. طيب الرجل الثاني، رجل لم يؤته الله مالا وإنما آتاه علما، فهو يقول: لو أن لي مثل مال أخي فلان من المال لأنفقت مثل ما ينفق، هنفق على أهلي، هنفق على ذوي رحمي، سأخرج زكاة مالي، سأفعل كذا وكذا من الخيرات التي لا تصنع إلا بالمال. فهو صادق النية، عنده عزم وعنده صدق في نيته وفي عزمه، فأجرهما سواء. هذه الكلمة مهمة جدا لتبشر كل إنسان فقير، يعني ليس عنده مال لكن عنده قلب صافي وعنده نية صادقة، إنه إذا آتاني الله عز وجل مالا سأفعل مثل ما يفعل الحج فلان، سأفعل مثل ما يفعل رجل البر والإحسان الفلاني، سأبني مسجدا، سأقيم دارا للأيتام، سأفعل كذا وكذا من أعمال الخير، سأذبح ذبيحة وأوزعها على الفقراء، سأفعل وأفعل وأفعل، لا سيما في الأوقات التي يعني تحتاج إلى نوع من تضافر الجهود الاجتماعية من الأغنياء للفقراء. صدق النية وصدق العزم لكنه ما معهوش مال، طالما أنه صادق النية فهو في الأجر سواء مع الأخ الذي أنفق بالفعل أموالا طائلة. يعني لو عندك إلى جوارك أو في معارفك من ينفق مليون جنيه مثلا أو مليون دولار لله، أو يبني مسجد فخم في مكان ينتفع به الناس، أو ينشئ منشأة نافعة مثلا عيادة طبية يعني بأموال زهيدة ليعالج الفقراء فيها، أو يفعل أي مشروع من المشروعات الخيرية بمليون باثنين بأكثر بأقل، ثم صدقت النية فقلت: والله لو أن لي مثل فلان من المال لفعلت مثله، لكنك ما أخذتش هذا المال ولم يأتيك مثل هذا المال، لكنك كنت صادق النية، فأنتما سواء في الأجر. سواء في الأجر ليه؟ لأن في صدق نية. الرجل الثالث، رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط فيه، يعني بيخبط خبط عشواء، بيخبط كده مش غير مستقر، لا يتقي الله عز وجل في هذا المال، لا ينفق على ذوي رحمه، يعني لا يعرف لله حقا، ولا يخرج زكاة ماله، ولا يصل فيه رحمة، فهذا بأخبث المنازل. إذا كان واحد فوق التاني تحت في أسفل سافلين. طيب ده بأخبث المنازل. الرجل الرابع على شاكلته، ما عندوش علم وما عندوش مال، لكن لأنه ما عندوش علم ما فكرش، فقال: لو أن لي مثل ما لفلان في المال، اللي بيخبط بقى في المال ده، اللي بيشرب بيه خمر، اللي بيعربد بيه، اللي بيسافر إلى أوروبا عشان يقع في الحرام، عشان يعمل ما يشاء في البلد اللي ملوش حد فيها، لأن كل الناس محدش عارفه فيها، فسيفعل ما يفعل. يقول الأخ الرابع ده: لو أن لي مثل مال فلان من المال لرحت شرم الشيخ، لذهبت إلى أوروبا، لرحت إلى فرنسا، لشربت كذا وكذا، لفعلت كذا وكذا. فهو صادق النية، يعني صادق النية في الحرام، صادق النية في الخطأ، صادق وعنده عزم، لو عنده فلوس بالفعل سيفعل الخطأ، فهما سواء في الوزر أيضا، فوزرهما سواء. شوف الأمر، مجرد النية حولت هذا الفقير اللي عنده علم إلى إنسان ملياردير في الحسنات، لأنه نوى نية صادقة، فوسع الله عليه في باب لم يعطيه فيه المال، لكنه أعطاه قلبا صادقا نوى فيه هذه النية فأخذ الأجر. أما الآخر فلم يكن على هذه الشاكلة فأخذ الوزر، مع أنه ما فعل، يعني هو لم يرتكب الإثم لكنه كان عنده عزم. عارف زي إيه؟ زي اللي بيبقى عنده نية الفطر في نهار رمضان ويدخل رايح عنده عزم جاي من بره، رمضان إيه بقى وحر إيه وصيام إيه، أنا هروح على التلاجة على طول، ويروح ما يلاقيش مية مثلا، أو يروح البيت ما يلاقيش حد في البيت، الباب مقفول، مش لن يعني لن يدخل البيت، لكنه كان عنده عزم إنه يأكل أو يشرب فأفطر خلاص. ليه؟ لأنه نيته حضرت بصدق وعزم أنه سيرتكب هذه المخالفة. فانتبه لهذا، لأنه إذا أردت أن تحل البركة عليك وعلى آل بيتك، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت كما قال الله عز وجل لسيدنا يعني إبراهيم وآله، أهمية البركة في حياتنا ينبغي أن نستحضرها وأن نستلهمها من مواقف الأنبياء والصالحين طبعا، وعلى رأسه هؤلاء جميعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. امتن الله تعالى على خلقه وعلى سيدنا نوح مثلا، قال إيه؟ قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، يعني تنزل إلى هذه الأرض بعد ما ينزل من السفينة يهبط بسلام وتحل عليه البركة هو ومن آمن معه ومن الأمم التي معه أيضا، حتى سائر الكائنات الحية التي حملها معه عليه السلام على سفينته. أيضا الأنبياء والصالحون يسألون الله تبارك وتعالى البركة، وهم لا يسألون إلا ما فيه النفع عظيم لهم ولغيرهم. سيدنا إبراهيم لما زار إسماعيل عليه السلام ذهب لزيارة ولده إسماعيل، وسيدنا إسماعيل تزوج مرتين، تزوج امرأة ذهب إليها سيدنا إبراهيم وسأل عنها عن حالهم وكذا، فاشتكت وقالت كلاما سيئا، نحن بشر عيش، نحن لا نملك شيئا، نحن في ضائقة كذا. فقال لها طيب أين إسماعيل في مكان كذا؟ قالت حين قال لها حين يأتي يعني أبلغيه أن فلانا جاء وأنه يقول لك غير عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل استشعر أن الجو فيه رائحة غير عادية، إنها رائحة أبيه عليه السلام، فسأل فقالت له نعم جاء رجل صفة كذا وكذا وقال لي يعني أبلغك غير عتبة بابك. قال هذا إبراهيم والدي نبي الله خليل الله يأمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. ثم تزوج بغيرها وزارهم سيدنا إبراهيم مرة أخرى عليه السلام، فوجد شيئا طيبا ووجد بشرا ووجد سعادة ووجد كلاما على لسان هذه المرأة، الحمد لله ربنا يبارك لنا فيما رزقنا، كلام بقى الكلام الطيب الذي نسمعه من الناس الذين فطرهم سليمة جدا. فقال لها يعني بارك الله لكم، أبلغي إسماعيل السلام وقولي له ثبت عتبة بابك. فعلم يعني إسماعيل بمجيئه عليه السلام، ثم سمع منها فقال هذا والدي يأمرني أن أبقيك وقد دعا لنا ولك إيه بالبركة. سيدنا إبراهيم عليه السلام دعا بالبركة لمكة، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم، يعني دعا لأهل الإيمان أن يبارك الله لهم وأن يرزقهم من الثمرات. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ اللهم إن إبراهيم عليه السلام دعا لمكة، اللهم إن إبراهيم عبدك أو عبدك ونبيك دعا لمكة، وأنا عبدك ونبيك أدعو للمدينة، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، يعني دعا صلى الله عليه وسلم بالبركة لمكة وللمدينة. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. عمليا بقى عشان ناخد بعض الأمثلة، وإن كنا في سياق الحديث لأهل مصر ومن حولها ومن يتابعوننا في كل مكان لا نتكلم عن قصص سابقة من لمجرد يعني تذكيرها كذا فقط، وإنما أيضا لنأخذ من هذا ونسقط على واقعنا. والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، كل مؤمن يستشعر البركة الحقيقية في أهله وماله وزوجه ووقته وعلمه وعمله، المؤمن الحق يستشعر هذا. ونحن في أيام امتحانات، وأقول لأبنائي وإخواني، كثير من الطلاب من الممكن أن يمسك بكتاب يفتحه ويقرأه ربما لأول مرة فترسخ في ذهنه المعلومات، أو ربما يذاكر الدرس لأول مرة بين أيام الامتحانات فيوفق أن يأتي سؤال في الامتحان فيما قرأه، هذه بركة. والذي لا يعني لا يقبل هذا يكون في عقله شيء آخر. ليه؟ لأن هناك أيضا من يمسك الكتاب ويقرأه 20 أو 30 مرة ولا يستطيع أن يجيب. إذن هناك توفيق وهناك بركة في الرزق، الكتاب واحد والمعلم واحد، وربما يجلس الطلاب إلى جوار بعضهم في مكان واحد، لكن هذا يلهمه الله تعالى ويعطيه القدرة على الاستيعاب، هذا يلهمه الله عز وجل القدرة على الحفظ الجيد، هذا يلهمه الله تعالى القدرة على الفهم الجيد، على الصياغة الجيدة في الامتحان، فيوفق. وربما يوفق هذا ويوفق هذا، ولكن واحد أعلى من الآخر درجة أو أكثر بسبب إيه؟ هنعرف إيه بقى أسباب البركة بعد قليل، لكن البركة موجودة في مكان وممحوقة من مكان آخر، أو هناك إنسان يبارك الله له وهناك آخر محروم من هذه البركة. والله تعالى قال يعني فيما يتعلق بالربا الذي أحل الله البيع وحرم الربا، وقال يمحق الله الربا لكن يربي الصدقات. هذا مال وهذا مال، لكن الذي يرابي اللي بيدفع فلوس لواحد وياخذ مقابلها يعني ياخذ المال مرة أخرى بزيادة، هذا يرابي. إنما الذي يعمل، الذي يشتغل بهذا المال ويكدح ويكد فيعطي لصاحب المال رأس ماله وجزءا من الربح ويأخذ هو جزءا من الربح، يبارك الله عز وجل له فيه. لذلك الأزمات الطاحنة التي تمر بها الأمة أو العالم كله من أهم أسبابها التعامل الربوي. يعني يقول أحدهم أو لا يقول، أو بعض الناس يقول يعني هذا بقى كلام بقى الناس اللي مطنطنين والناس اللي مش عايشة في الكون، لا، هذا كلام الذي يعلم أن الله تبارك وتعالى أحل البيع وحرم الربا، أن الله تعالى يبارك لمن يتاجرون ويعملون ويمحق ذلك الذي يتعامل بالربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. انتبهوا، وأنا أقول لكل مؤمن لكل مسلم ربما يعني لا يعي المعنى الإسلامي في مسائل الاقتصاد الإسلامي أو في التعامل المالي أو كذا، المال عندنا لا يولد مالا، ما بيولدش فلوس، الفلوس ما بتولدش فلوس، البنوك بتعمل كده، يأخذ مالا من الصغير ويعطيه نسبة يعني قليلة من الفوائد، ثم يعطي هذا المال لحوت من الحيتان، يعني واحد تاجر كبير رجل أعمال كبير، ويأخذ منه فائدة أكبر، لكن طبعا الغالب بيهربوا بيهربوا إلى آخر. أيا كان، هنا المال كأنه بيلد فلوس، المال يلد مالا، لا، عندنا في شريعتنا في عمل، في قضاء على البطالة، في استغلال الموارد البشرية والطاقات البشرية للإمكانات العقلية للأماكن للموارد الاقتصادية التي حباها الله عز وجل للأمة، نستطيع من خلال كل هذا أن ينمو اقتصادنا وأن ينتعش أن تنتعش الحالة الاقتصادية للناس جميعا، فيعود الخير على الناس كلهم. طبعا من الأمور العملية أنا أقول هذا ليه، لأنه الأمر بعض الناس من الممكن أن يقول الناس دي فوادي والدنيا فوادي تاني، لا والله، والله العظيم لا صلاح لنا بخاصة نحن المسلمين، لا نماء لنا ولا بركة. يفكر أن يكون عنده مال كثير جدا، أين هو من هؤلاء الذين في طرة وقد جمعوا أموالا طائلة؟ جمعوها منين؟ من كدهم وكسبهم، من تعبهم، من وظائفهم، تربحوا وأخذوا من الأماكن التي كانوا فيها فاستفادوا من مصالحهم، أفلا قعدوا في بيوت أبائهم وأمهاتهم ثم نظروا هل يهدون أم لا يهدون، يعني هتجيلهم هدية ولا لا، يهدون ولا يعني تجيلوا هدية ولا ما تجيلوش، اللي كان وزير واللي كان غفير واللي كان هنا ولا هناك، كل واحد في مكانه. هؤلاء جميعا أثروا ثراء فاحشا مليارات عن طريق النهب والسلب والسرقة والاختلاس وما إلى ذلك، هم ومن دونهم. انزل بقى لتحت، الذي يفتح الدرج، الذي يأخذ في ظرف، الذي يقول هات يا فلان، أو الذي يقول ما معكش ألم. والله يا أخوانا حصل معايا في مرة في الطريق وأنا يعني ماشي في السيارة، استوقفني واحد من أمناء الشرطة، حقيقة طبعا الكلام ده كان قبل الثورة، فيعني شايفني بتكلم في التليفون يعمل لي مخالفة. قلت له اعمل، أنا والله يعني برد هو تحطت السماعة في ودني. فقال لي معكش ألم؟ فأنا معايا ألم بس بتاعي يعني أنا بكتب بيه. قلت له والله ما معيش غير ألم بتاعي ده بس ما فيش واحد زيادة يعني. المهم قال لي طيب مع السلامة. بتكلم مع واحد تاني بيقول لي معكش ألم، دي معناها حط إيدك في جيبك وهات حاجة، معك ألم يعني طلع لي فلوس. واحد تاني كان قال له واحد صاحبي آخر بقى قال له معكش بطاقة؟ اللي معكش بطاقة قول لي هات الرخصة، ما تقوليش هات البطاقة. لكن هذه الكلمة التي يطلب منها أو من خلالها مالا لا يستحقه، الاختلاس، الرشوة، السلب، النهب، النصب، الاحتيال، دي كلها وسائل جمع مال، وسائل لجمع المال لكنها وسائل محرمة. ولذلك الذين يثرون من هذا كله يعني يبقى عنده مال كتير جدا. أقول لكم على حاجة تاني، واحد من إخواننا بيعمل رخصة سيارة، فبيقول دفع 300 جنيه يعني كده عشان الولد يخلص له 300 جنيه ده مرتب حد يا إخوان، ده الناس المساكين بتوع اللي بينظفوا مرتبه 100 جنيه أو 120 جنيه، 300 جنيه الواحد من واحد، وده واقف طول النهار 10 ساعات ولا أكتر ياخد من كل واحد كده. قال لا ده يعتبر احنا غلبينه 300 جنيه واحنا اللي كسبانين عشان يقضي لك مصلحتك، والا بقى الله اعلم هيجيب لك بقى شهاده مخالفات يعمل لك فيها 500 600 جنيه. فانت يعني كونك دفعت 300 احمد ربنا وبوس ايدك وش وظهر. يا نهار ابيض على الرشوه يحدث هذا؟ فقلت 300 جنيه وهو بيحكي. قلت يا ابني ده احنا 20 سنه ولا كام 20 سنه بندرس وما يعني ما نقدرش نحصل مثل هذا المبلغ في اليوم، في اليوم مش في الساعه مش في لحظة. فقال يعني أقسم بالله إن شقة أمين الشرطة ده أحسن من شقة لواءات. متصور إن ده كويس، ده منظر، لكنه لن يهنأ ولن يسعد لا بزوجة ولا بولد ولا بصحة ولا بعافية ولا بأي شيء من هذا المتاع طالما أنه جاء عن طريق الحرام. أيما جسم نبت من حرام فالنار أولى به، يعني مفيش بركة في ماله، مفيش بركة في ولده، ما فيش بركة في زوجته، والله أعلم بالأحوال وبدواخل الأمور في بيوت هؤلاء. كثيرا ما كنا نسمع أن الظالمين لا يهنؤون في بيوتهم، يعني بعض الظلمة من الضباط يعني الذين كانوا يقسون على الناس ويتعاملون مع الناس بقسوة شديدة وغلظة، كانت تتناهى إلينا أسماع أو إلى أسماعنا يعني كلمات أو أحوال إنه في البيت يعني بيعامل معاملة كريهة ومهينة من امرأته. ليه؟ لأنه يعني عنده من الخلل الكثير. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى الكلام الطيب، أعطى عروة البارقي صحابي جليل، أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام دينارا ذهبا يشتري به شاه. ذهب عروة ليشتري الشاه فاشترى شاتين بالدينار، اشترى اثنين، فباع إحداهم وهو راجع، واحد يعني طلب منه أنه يبيعه فباعه، فباعه شاة بدينار، فعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشاة ودينار، يعني قال له اشتري لي شاة بدينار، اشترى اثنين، باع واحدة بدينار وأتى بواحدة أخرى، فرد ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، دل شاة ودينار، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة. يقولون كان عروة البارقي لو اشترى ترابا لربح فيه. ترابا أنت بتتكلم في الجزيرة، يعني لو حفن التراب تدعي لحد ممكن يكسب فيها فلوس، لو اشترى ترابا لربح فيه. النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالبركة أيضا لأنس، اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، كان دعاء خاص يعني لأنس. لما جاءت أم أنس بأنس وهو صغير وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام ادعو إلى لأنيس خويدمك، يعني أنس صغير فكأنه تصغير خادم خويدم للنبي عليه الصلاة والسلام، فأدعو له، فدعا له بأن يطيل الله عمره وأن يكثر الله ماله وولده. فعاش أنس إلى أكثر من 100. سيدنا عمر بن عبد العزيز رأى أنس رضي الله عنه، كان سيدنا عمر 102 سنة 102 هجرية، فعاش أنس طويلا وأنجب ذرية كثيرة، فرأى من ولده وولد ولده ما يفوق 100 من ذريته، بس قريب من 100 وزيادة أو زيادة. فكان أنس يقول: والله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي لا يتعادون على نحو 100 اليوم. وأنس كان له بستان يحمل في السنة مرتين، يعني عندك جنينة مانجا معروف الموسم، لا ده كان عنده البستان بتاعه ده فيه نخل كثير كان يطرح مرتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالبركة. وكان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك. ممكن هنقول طبعا ده لأن بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. أهل الإيمان إذا تمسكوا بكلام ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم يستشعرون هذه المعاني. تستشعر البركة في ولدك يحفظ كتاب الله، يحافظ على الصلاة، تستشعر البركة في ابنتك تحافظ على الحجاب، تتقي الله عز وجل في أرضها، ربنا يكرمها بالزوج الصالح، تستشعر الله، تستشعر البركة في يعني زوجتك معاملة طيبة وأدب في لسانها وعفتها كريمة إلى محبة متفانية في خدمتك، تحسن التبعل لك، تستشعر البركة في مالك، يكون معك المال القليل لكن تحدث فيه البركة الكثيرة بفضل الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن صلة الرحم، ودي من الأسباب الجالبة للرزق، صلة الرحم تنسأ في الأجل وتزيد في الرزق. يعني كأن الإنسان إذا عاش 60 سنة يفعل في 60 ما يفعله غيره في 70 أو 80، يبقى ده تنسأ في الأجل، كأنه الوقت بورك له فيه. كذلك تزيد في رزق العبد، يفتح الله له آفاقا كثيرة من أبواب الإيه؟ من أبواب الرزق. سيدنا جابر بن عبد الله ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة في غزوة الخندق جاء ورأى في وجه النبي عليه الصلاة والسلام الجوع الشديد. وغزوة الخندق في السنة 5 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام اسمها غزوة الأحزاب، كان المسلمون فيها حوالي 1500 فرد، ولكن المال والطعام قليل، كانوا يقتسمون التمر. فسيدنا جابر رأى الجوع في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلها الغزوة التي جاء فيها الصحابي ورفع الغطاء يعني عن بطنه، فقال: يا رسول الله انظر. فنظر فإذا الرجل قد ربط حجرا، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام الرداء أيضا وقال: انظر وقد ربط حجرين عليه الصلاة والسلام. يعني كان يحس بالجوع أشد من إحساس الصحابة. عرف جابر الجوع في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فتسلل من المعسكر إلى امرأته، ذهب إلى البيت: ما عندك من طعام؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في شدة من الجهد والتعب. فقالت: والله عندنا عناق، هذه العناق يعني العنزة الصغيرة دي فقط، وعندنا بعض هذا الدقيق. قال: طيب نذبحها وأذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى تعجني هذا الدقيق ونأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقالت: ائتيني بالرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة، يعني هات شوية معاه بس، ولا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم، هتجيب لي ناس كتير هجيب منين؟ وهي كأنها في مؤخرة الجيش يعني. فذهب جابر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، كأنه يسر له، قد صنع يعني زوجة جابر طعاما لك ولعدد من الصحابة. فراح النبي عليه الصلاة والسلام ينطق بصوت عالي: يا آل الخندق، يا أهل الخندق، قد صنع لكم آل جابر طعاما، تعالوا ده زوجة جابر عمل لكم أكل. وبدأ وقال: اذهب إليها وقل لها لا تضع البرمة عن النار، ما تشيلش المكان، ما تشيلش القدر من على النار، ويعني لا تعجن حتى آتي إليه، أو لا تخبز حتى آتي إليه. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة أن يبارك الله تعالى في هذا الطعام، فكفى هذا الطعام 1500 فرد. هنقول بقى ده كلام، لا إياك، لأن الحديث صحيح، لا تهزأ بهذا. وأنا لا أريد أن أقول، لأنك ربما تقول لي: ما أنت ممكن تنخى علينا بقى وتألف قصص. لا والله، كنا نجتمع في المساجد للاعتكاف أو للمكث، يعني ريثما نصلي أو يعني بعض الركعات في رمضان أو ما إلى ذلك، وكان يأتي إلينا الطعام إناء، وكنا نتجاوز 60 و70، كل يأخذ حتى ولو قطعة أو لو ملعقة أو ما إلى ذلك. فكانت تحدث بفضل الله تعالى البركة في مثل هذا الأمر. فأقول إن جابر بارك الله في طعامه، لجماعة من الصحابة يزيدون على 1000. سيدنا أبو هريرة في قصة العس أو القدح لما خرج مجهدا وكان يعني يريد أن يأكل أو أن يشرب فلقي أبا بكر فسأله سؤالا، يقول أبو هريرة ما سألته إلا ليستتبعني، يعني يقول لي أخبارك إيه ما تيجي تتغدى معايا، فلم يفعل ولم يفعل عمر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ورأى أبا يعني هريرة فقال له أبا هر اتبعني، فقلت لبيك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وذهب. فقال ما عندكم من طعام؟ قالوا يعني ما عندنا إلا قدح فيه شيء من اللبن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة اذهب إلى أهل الصفة فادعوهم. طب أهل الصفة ممكن يكونوا 15 ممكن يكونوا 20 يكونوا 70 في المسجد. فدعاهم أبو هريرة وأنه قال ما كان من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، فدعاهم فشربوا جميعا وكان آخرهم شربا النبي عليه الصلاة والسلام وأبو هريرة، وذلك يقول له عليه الصلاة والسلام لم يبق إلا أنا وأنت، اشرب يا أبا هريرة، فيشرب أبو هريرة ويقول له اشرب صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة، حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له في بطني مسلكا. هذه بركة، بارك النبي بارك الله عز وجل في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ أو يدعو بالبركة في هذا الإناء، وغير ذلك من أحاديث كثيرة تدل على البركة. أيضا منها في غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فجاء الصحابة وقالوا يا رسول الله سنذبح مواضحنا الإبل بقى نذبح وناكل يعني خلاص هنموت، فقال افعلوا. فقبل أن يفعلوا قال عمر يا رسول الله لا تجعلهم يفعلوا ذلك، احنا محتاجين هذه الرواحل، لكن ادعوهم أن يأتي كل منهم بما عنده من طعام ثم ادعوا بالبركة على الله عز وجل يبارك. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام وجاء أحدهم بشيء قليل وأحدهم بشيء كثير، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام وقال املأوا أزودتكم، فبدأوا يملؤون كل يأخذ ما يعني يكفيه، ثم أكلوا وبقي طعام كذلك بعد ذلك. هذه بركة يحلها الله عز وجل لأهل الإيمان، فإذا آمنا واتقينا يبارك الله لنا في ذلك. إذا كنا عرجنا سريعا عن موانع البركة من السرقة والاختلاس والرشوة والاحتيال والربا، نضيف إليها أيضا المعاصي، ونضيف إليها عدم التسمية على الطعام، ونضيف إليها الحلف الكاذب الذي يمحق يعني البركات، نضيف إليها الكذب والغش وأكل الحرام عموما، أكل أموال الناس بالباطل، كذلك منع الزكاة ومنع الصدقات وتطفيف الكيل، كل هذه أمور تدمر الاقتصاد وتمحق البركة تماما. لكن العكس يحقق يعني حصول البركة، تقوى الله عز وجل. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، تؤمن بالله يقينا وتتقي الله يعني تخاف الله تعالى، فلا تدخل جيبك ولا جوفك شيئا حراما، كذلك تكثر من الدعاء من الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، أي يرسل السماء يعني ينزل من الماء من السماء ماء فينبت النبات فيأكل الناس ويأكل الحيوان ويعم الرخاء في المكان. لكن إذا لم نستغفر الله، إذا لم ندعو الله، إذا لم نكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، نحن لسنا درويش يا أخوانا الأحبة، وإنما نحن نقول لابد من الرجوع إلى الله تعالى رجوعا جماعيا، كما تحيا الأمة في رمضان في مسألة الصيام والقيام والتصدق وما إلى ذلك، نحن بأمس الحاجة إلى أن نعيش هذا الجو الرمضاني الذي يحدث فيه الإخاء، يحدث فيه التعاون، يحدث فيه البر، يحدث فيه الصدق، وتقل فيه المشاحنات، ويقل فيه الكذب، ويقل فيه أيضا الغش والاحتيال والنصب وما إلى ذلك، فيحقق الله لنا الخير الكثير. الصدق في البيع يا أخوانا، البيعان بالخيار، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. الإنسان يكون صادق، الصدق إذا حل محل الكذب والغش ستحل البركة بإذن الله تبارك وتعالى. الكسب الحلال، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. يبقى عشان ربنا يبارك لنا لابد أن نطعم الحلال، وإذا أردنا أن يتقبل الله دعاءنا لابد أن نكون صالحين مصلحين، لا نأكل الحرام ولا نتغذى بالحرام ولا نطعم أبناءنا الحرام ولا نلبس الحرام ولا نشرب الحرام، كل هذا يصب في النهاية في مصلحتنا، فيعم الخير والنماء لنا بإذن الله تعالى. التبكير في طلب الرزق، بورك لأمتي في بكورها، صلاة الفجر اللي بيصلي الفجر في جماعة ثم يتوكل على الله عز وجل يرزقه الله تبارك وتعالى أحسن الرزق وأجمله وأطيبه. يسأل الله العبد يسأل الله تبارك وتعالى خير هذا اليوم، نصره وفتحه ونوره وبركته وهداه، ويستعيذ بالله تبارك وتعالى من شر هذا اليوم وشر ما بعده. إذا فعلنا ذلك وبكرنا في طلب الرزق وصلينا الفجر وأحسننا التوكل على الله، لو توكلتم على الله تعالى حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تطلع الطيور الصبح كده بدري وهي حواصلها فارغة، ثم تعود وقد امتلأت حواصلها بالخير. أسأل الله أن يحل البركة علينا أجمعين في مصرنا الحبيبة وفي سائر بلاد المسلمين، وأن يهيئ الله تبارك وتعالى لأمتنا من أمرها رشدا، وأن يرزقنا الصدق واليقين، وأن يحل علينا دائما رضوانه، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.